بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم أهل السنة والجماعة أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن خطبة جمعة الشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله ورعاه، والتي كانت بعنوان إفراد الله تعالى بالعبودية. ألقيت هذه المادة في مدينة القاعدة في 8 من شهر ربيع الآخر لعام 1438 للهجرة النبوية. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لقد خلقنا الله عز وجل لغاية حميدة وحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبودية، وأن يحقق العباد توحيد الله عز وجل في أرضه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن الأرض إذا ضاقت على العبد ولم يتمكن من أداء عبادة الله وحده لا شريك له، أن ينظر وأن يبحث في أرض يتمكن فيها من العبادة. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء ممن بقي في مكة ومن كان على شاكلتهم استضعفوا ومنعوا وقهروا بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلم يقدروا على أن يعبدوا الله عز وجل كما يريد سبحانه وتعالى، فأتتهم الملائكة عند الموت وعند قبض أرواحهم موفقين لهم تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الغاية عباد الله ليست هي مجرد العيش في هذه الدنيا والحرص على المطعم والمشرب والملبس، فإن ذلك من الوسائل وليست من الغايات، فغاية خلقه وإيجاده وتكوينه والإنعام عليك من ربك سبحانه وتعالى أن تخرجه بالعبادة وأن تحقق له الطاعة. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال بعض السلف: من نظر إلى نفسه علم أنه خلق لعبادة الله وحده لا شريك له. وأنت تسأل الله عز وجل في كل ركعة من صلاتك وتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم الخطاب وتحصر ذلك القصد لله سبحانه وتعالى، فكأنك تقول: لا أعبدك إلا أنت يا رب العالمين، أنا مفرد لك بالعبادة وبالطاعة وبالذل والرغبة والرهبة والخشية والمحبة والتوكل والإنابة، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا أستعين إلا به ولا أتوكل إلا عليه ولا أثق إلا به ولا أعتمد في قضاء حوائجي وشؤوني وأموري إلا بك وحدك لا شريك لك. فإذا حققت يا عبد الله مقام العبودية لله تبارك وتعالى وأديتها على الوجه المطلوب وكنت عبدا لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، حققت عبودية القلب فأفردت ربك سبحانه وتعالى بالمحبة، فلم تحب أحدا كحبك لله سبحانه وتعالى، فإن قدمت محبة غير الله من أحد من البشر أو من مال أو ولد أو أرض أو مصلحة فأنت مشرك بالله تبارك وتعالى في هذه العبودية. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال بعض أهل العلم: من قدم هذه المذكورات في هذه الآية في المحبة على محبة ربه سبحانه وتعالى وما يحبه الله ويرضاه، أو على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ارتكب إثما عظيما، لأن الله عز وجل توعد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لن تكون عبدا لله تبارك وتعالى حتى تفرد ربك سبحانه وتعالى بالخشية وبالخوف وبالرهبة، فلا تخشى أحدا سواه ولا تخاف من أحد غيره سبحانه وتعالى، بحيث تجعل خوفك كالخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد أمر بأن يفرد هو سبحانه وتعالى بالخوف. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. وقال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشون. فلا تخشوا الناس واخشون، أن تخشى الله وأن تراقب الله وأن تتقي الله في عبادتك، في معاملاتك، في حياتك، فيما تأتي وتذر، أن تصلح قلبك وأن يمتلئ قلبك بما يحبه الله ويرضاه، فتقدم محبة الله على محبة من سواه، وتقدم الخوف من الله على خوف من سواه. فإياك يا عبد الله أن تخاف من أحد كخوفك من الله، أن تخاف من ساحر أو كاهن أو عراف، أو تعتقد أن غير الله يصل أو يوصل إليك ضرا دون أن يباشر ذلك بسبب، كمن يخاف من ولي أنه يميت أولاده أو أنه يأخذ ماله أو أنه يميت مواشيه وأنعامه أو أنه سيهلك تجارته، فهذا خوف شركي عباد الله. وإنما يرخص للعبد في الخوف أن يخاف خوفا طبيعيا بحيث لا يحمله على ترك واجب ولا فعل محرم ما لم يبلغ به حد الضرورة أو حد الإكراه، كما قال الله عز وجل عن نبيه موسى: فخرج منها خائفا يترقب. هذا خوف طبيعي، خوفك مما يضر، خوفك من عدو ظالم، خوفك من شيء تراه وتحس به، أما شيء لا يتصل به وبينك وبينه مسافات، فالخوف من ذلك الشيء من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهكذا تحقق توحيد الله عز وجل في التوكل عليه والاستعانة به. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقالت أنبياء الله ورسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. على الله فليتوكل المتوكلون، توكل على الله عز وجل في قضاء حوائجك، توكل على الله عز وجل في تجارتك، في أداء عملك، في جميع ما تأتي وتذر، حتى تحقق هذه المرتبة العظيمة. إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يكون العبد عبدا لله عز وجل بمعنى الكلمة حتى تكون عبادته مشتملة على غاية الحب وغاية الذل وغاية التعظيم لله تبارك وتعالى، وأن يؤثر ربه سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، فلا يقدم محبة المال على طاعة الله عز وجل. فأنت يا عبد الله تختبر نفسك، هل أنت عبد لله أم عبد للأطماع والدنيا والمصالح؟ إذا تعارض أمر الله عز وجل مع شهوتك ومع مصلحتك ومع وقت عملك، فقدمت ما تشتهي من الدنيا على عبادة ربك، فأنت عبد للدنيا وعبد للشهوة وعبد للهوى، ولست عبدا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. يعرض أمر الله وحكم الله، ويعرض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عليك، فما موقفك من حكم الله؟ هل تأخذ به؟ هل تذعن له؟ هل ترضى به؟ هل تستجيب له؟ أم أنك تعارض وتكذب وتستحسن خلاف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنت عبد للهوى. وهكذا إذا قدمت عملك وشغلك على طاعة الله عز وجل راضيا بذلك محبا مؤثرا للمكسب الدنيوي والربح المادي على طاعة الله عز وجل، فأنت عبد للدنيا. وهكذا أن تسير وراء الأطماع ووراء الشهوات ووراء من يدعوك إلى المهالك والفتن، طالبا بذلك الدنيا، مستعدا أن تتلون وأنت يتبدل مبدأك وسيرتك، وأن تصير كل يوم مع طائفة ومع حزب وفرقة، فأنت عبد للدنيا. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يكون عبدا للدنيا بالتعاسة والانتكاس وعدم التوفيق. جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تعس الذي لا ترضى نفسه ولا تسمح بأن يغلق محله التجاري إذا سمع النداء للصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يؤثر الدينار والدرهم على عبادة ربه سبحانه. أين أنت يا من تعبد الدنيا؟ من حال المؤمنين الصالحين الصادقين الذين يثقون بوعد الله سبحانه أن الرزق من الله وأن البركة من الله وأن العوض من الله، ويغلق محله التجاري ويهرع إلى بيت الله عز وجل ويقوم في صلاة الفجر محبا راضيا تاركا لشهوته ولفراشه ومحل نومه. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. متى يكون المسلم عبدا لله تبارك وتعالى؟ إذا آثر مرضاة الله على مرضاة نفسه، وما أراده الله على مراد نفسه، وما رضيه الله عز وجل وأمره به على ما يؤمل من الأطماع الدنيوية. ولا تظن يا عبد الله أن سلوكك في السبل المحرمة في طلب الرزق، ومن ذلك أنك لا تبالي بصلواتك طلبا للربح والكسب، أن ذلك يجلب لك ربحا ويجلب لك كسبا. فالبركة من الله تبارك وتعالى لمن أطاعه ولمن امتثل أمره واجتنب نهيه. فيا عباد الله، نحن بحاجة إلى أن نتعرف على عبادة ربنا سبحانه وتعالى ما حقيقتها، فهي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادة الله عز وجل لا تتحقق لمؤمن حتى يكملها بشرطين اثنين: أن يكون مخلصا في عبادته لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا ولا رياء ولا سمعة ولا فخرا ولا دنيا ولا عوض، يريد بذلك وجه الله، وأن يكون في عبادته متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفيا أثره، سائرا خلفه، عاملا بسنته عليه الصلاة والسلام، يقدمها على رأي كل أحد وعلى كل مذهب واستحسان، يحكم السنة في أقواله في أعماله في صلاته في صيامه في جميع شؤونه، يكون هكذا متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حقق الإخلاص والمتابعة فإنه يكون من عباد الله تبارك وتعالى المستحقين للإكرام والإنعام في الدنيا والآخرة، الذين أثنى الله عز وجل عليهم بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وعبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، من الناس من يفهم خطأ وأنه إذا دعي إلى عبادة الله وحده لا شريك له ظن أن المقصود من هذا أنه يتخلى عن جميع الأسباب المشروعة والمكاسب المباحة، وأنه يبقى في المسجد ليله ونهاره. أما من تيسرت له الأسباب وخفي من جانب الدنيا وأقبل على طاعة الله عز وجل وعلى العلم النافع والعمل الصالح وكان نفعه متعديا بنشر العلم، فهذا قد بلغ الغاية في الخيرية. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرغب أصحابه في مثل هذا العمل الطيب، لأن نفع هذا عام للمسلمين. فإن الإنسان مهما بذل من أسباب في أن يوصل خيرا للمسلمين فلن يكون خيره أعظم من أن يكون معلما لهم، ناصحا لهم، آمرا لهم بالمعروف، ناهيا لهم عن المنكر، مرشدا لهم إلى الخيرات، محذرا لهم من الشر والفتن والمصائب. نعم عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه، خرج عليهم وهم في الصفة وأصحاب الصفة كانوا فقراء، فقال عليه الصلاة والسلام: من يحب أو أيحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى العقيق وإلى مطحان فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا يغدو أحدكم إلى المسجد أو لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وما ذلك إلا لأن هذا العمل عباد الله مما يبقى للعبد المسلم. وأما الدنيا فهي فانية وزائلة، والتكاثر فيها والتفاخر فيها هذا يعود على العبد بالحذرة والندامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد أخبر أن كثيرا من الناس ألهاه ماله، ألهته دنياه عن عبادة ربه. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي انتهيتم بالدنيا وبالأعمال والمكاسب وأطماعها وشهواتها حتى وصلتم إلى القبور فقبرتم ورجعتم إلى الله عز وجل بغير عمل، وإنما تحملون دنيا ويا ليتكم تحملونها. حتى الذي يكتسب الأموال ويستلذ الكنوز ويحتوي الأرصدة لا يحمل معه دينارا ولا درهما ولا شيئا من الدنيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم تركتم الذهب، تركتم الفضة، تركتم الدولارات، تركتم الأرصدة التي اكتنزتموها وبخلتم بها ومنعتموها من إنفاقها في وجهها وفيما يحبه الله عز وجل، بخلتم بها فقطعتم أرحامكم، بخلتم بها فبخلتم عن الزكاة الواجبة وعن الصدقة للمحتاج والمسكين والأرملة واليتيم، وأردتم بذلك الرفعة في الدنيا فسلبت من أيديكم ورجعتم إلى الله عز وجل صفر اليدين إن أهل الدنيا ونعوذ بالله أن نكون والمسلمين من أهلها الذين لا يؤثرونها إلا هي ولا يريدون الدار الآخرة إذا انتقلوا إلى الله عز وجل مؤثرين لدنياهم على دينهم وعلى عبادة ربهم يتحسرون ويندمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هل هم رابحون؟ هل هذا الذي ينتظر الربح حين يترك صلاة من الصلوات ويسهر طول الليل من أجل المكسب والربح والأعمال فإذا جاء وقت الصلاة صار جثة هامدة لا حراك له؟ أين نشاطك في الدنيا؟ أين قوتك في الدنيا؟ أين حماسك في الدنيا؟ أين ذكاؤك في الدنيا؟ وأمام عبادة الله من أضعف ما يكون ومن أعجب ما يكون كأنه ميت كأنه جسد بلا روح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أكن من الصالحين، هذا الاسم عباد الله وهذا الوصف وصف الصالحين هو وصف للعابدين لله عز وجل، لمن عبد الله وحده لا شريك له، لمن آثر مرضات ربه، لمن حقق توحيد الله في أرضه، لمن قدم مراد الله على مراد نفسه وشهوته وما تريده نفسه من ملاهي الدنيا. الذي صار بعض الناس عنده هذا الأمر كأنه مسبة وكأنه عار إذا دعي إلى الصلاة قال أنا لست بمطوع. صلي يا عبد الله يا مسلم ما هي وظيفتك في هذه الحياة؟ قال أنا لست بمطوع، أنا كذا وكذا. يزكي نفسه ويبررها من كونه يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ففي هذه اللحظة والساعة الحرجة أنت تطلب من الله وتلح بشدة ولو حضر للعبد طلبه وأخر إلى أجل قريب ولو ساعة واحدة والله أعلم هل يحقق أم لا، لا شغل ذلك الوقت بكل طاعة وعبادة ولما فتر عن صلاة وعن ذكر وعن تسبيح وقراءة قرآن. أنت تدعى الآن إلى عبادة الله وأنت صحيح معافى آمن، عندك الرزق عندك الخير، تتمتع بالصحة والعافية والشباب، ما فائدة هذا؟ إن لم تكن يا عبد الله قاصدا بهذه الوسائل أن تعبد ربك وأن تحقق توحيد الله عز وجل، وإلا فلا فائدة في حياتك، لا فائدة من وجودك. تأمل عباد الله إلى البهيمة التي سخرها الله لابن آدم، إذا لم يكن لها فائدة باعها صاحبها أو ذبحها وتخلص منها، ولو كان حمارا، لو كان حمارا قد اقتناه لكي يحمل عليه وصار الحمار عاجزا لا ينتفع به، أو كان الحمار سيئا في أعماله لما رغب فيه ولما اقتناه في طرفة عين. وأنت ما هي وظيفتك في هذه الحياة؟ أوجدك الله وأمدك سبحانه وتعالى بالنعم الظاهرة والباطنة وأنعم عليك وفضلك وشرفك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لماذا شرفك الله؟ لماذا جعل الله لك السمع والبصر والفؤاد تميز وكل شيء بإذنه سبحانه وتعالى مما جعله الله مسخرا لك وفي خدمتك وفي مصالحك لتستعين بذلك كله على عبادة الله وحده لا شريك له؟ لماذا يا عباد الله من خرج من هذه الدنيا وهو كافر مشرك يكون في نار جهنم خالدا مخلدا أبد الآبدين لا يخرج منها ولا رحمة له ولا اعتاب له؟ قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مع أنه من بني آدم لكنه ضيع الغاية وترك الأمر الذي خلقه الله عز وجل من أجله، فكان رجوعه إلى ربه رجوع عبد آبق عاص
عاصٍ متمرد على الله عز وجل فحقه أن يعذب، لأنه ترك عبادة الله وحده لا شريك له. فيا عباد الله، نحن بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولا يفهمنا مسلم أن المقصود بذلك العبادة هي أداء الصلاة والبقاء في المساجد، فكل عمل تقوم به أمرك الله به أنت عبد لله عز وجل فيه، إذا تعاملت بشرع الله وطبقت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتك، في معاملاتك، في أخلاقك، في كل ما تأتي وتذر، في بيتك مع أهلك مع أولادك، في بيعك وشرائك، ومعرفتك بالبيوع المباحة والبيوع المحرمة والمعاملات الجائزة والمعاملات المحرمة، فتعمل بهذا وتترك هذا، وهكذا في الأنكحة وفي جميع أبواب الدين. إذا أقمت ذلك كله أنت عبد لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا وهو راض عنا، ونسأله بعزة وجلاله أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.